وقوله شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. شجت الشج الكسر والشق، أي مزجت هذه الراح بماء بارد. شجت بذي أي بماء ذي شبم أي شديد البرد، فالشبم البرد والشبم البارد. وقد قال المتنبي وأحرق الباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. شجت بذي شبم من ماء محنية، المحنية مفعلة من حنوت أحنو إذا عطفت، والمحنية هي من عطف من الوادي وماءه يكون أصفى وأرق. شجت بذي شبم من ماء محنية صاف، أي هذا الماء صاف بأبطح، والأبطح ما اتسع من الوادي وكان فيه الرمل ودقيق الحصى يسمى بالأبطح، ويجمع على بطاح وأباطح. بأبطح أضحى أي دخل في وقت الضحى، وهو مشمول أي تجري عليه ريح الشمال. قال ابن هشام وأفضل مياه المطر باعتبار المكان ما كان بأبطح بمحنية، وباعتبار الزمان ما دخل في زمن الضحى، وباعتبار الصفات القائمة به ما كان صافيا شبما، وباعتبار ما يطرأ عليه ما هبت عليه ريح الشمال. وقد اشتمل البيت على ذلك كله. ثم أكد هذا المعنى بقوله تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. تنفي أي تطرد، والرياح جمع ريح، كما تجمع الريح على رياح وتجمع على أرواح، ومن ذلك قول ميسون لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. والقذى ما يقع في الماء مما يشوبه ويكدره. وأفرطه من صوب سارية، أفرطه الإفراط يستعمل على وجهين، يستعمل متعديا بالفاء ويكون حينئذ بمعنى الزيادة في الشيء، أفرط في الشيء معناها زاد فيه، ويستعمل متعديا بنفسه وحينئذ يكون بمعنى الترك أو بمعنى التقدم أو بمعنى ملء الشيء. ومن مجيئه بمعنى التقدم ما جاء في الحديث أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم ومتقدمكم. وأفرطه في البيت بمعنى تركه، وأفرطه من صوب سارية بيض، أي هذا الماء بقي بعد سارية أي سحاب سارية. فالصوب بمعنى المطر من صوب سارية أي من سحاب سارية. وقوله بيض يعاليل، بيض فاعل أفرطه، واختلف في المراد بالبيض اليعاليل، فقيل البيض الجبال واليعاليل الشاهقة المرتفعة. فالماء الذي يكون في الأودية غالبا ما يأتي من الجبال فيتجمع في الجبال ثم يسير في الأودية. وقيل البيض السحاب واليعاليل التي تجيء مرة بعد أخرى. يقول التبريزي في شرحه للامية، لامية كعب، أفرطه بمعنى تركه، أي ترك ماء المطر في هذه الأباطح سحائب بيض. ومن ذلك سمي الغدير غديرا لأن السيل غادره أي تركه. والمعنى الإجمالي لهذه الأبيات أن سعاد إذا ابتسمت تكشف في تبسمها عن أسنان ذات ماء وبريق ورقة، ولطيب ثغرها كأنه سقي بالراح نهلا ثم عللا. وهذا الراح الذي سقي به كأنه مزج بماء بارد صاف قد ضربته ريح الشمال، مما يدل على عذوبة ثغرها وطيب رائحته. ثم قال أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. أكرم بها خلة، أي ما أكرمها خلة أي صديقة لو أنها صدقت، وخلة منصوبة على التمييز، لو أنها صدقت. لو هنا إما بمعنى التمني أو بمعنى الشرط، ويكون الجواب لو أنها صدقت موعودها لتمت خلالها. أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول، أي ما أكرمها لو وفت بموعودها أو قبلت النصح. لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. سيط أي خلط، ومنه سمي السوط الذي يضرب به لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه. قد سيط من دمها فجع وولع، الفجع ما يفجع، فجعه بالشيء إذا أصابه به، وولع الولع الكذب. والمعنى أن سعاد قد خلطت بدمها هذه الأشياء، وهي أنها تفجع صاحبها وتكذب عليه وتخالفه ولا تبقى على حالة. وهذا قريب من قول الشاعر: ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودها، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. وكذلك يقول الآخر: وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها، فليس لمخضوب البنان يمين، وإن أسبلت يوم الفراق دموعها، فليس لعمر الله ذاك يقين. ثم قال: فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغلو. فما تدوم، الفاء سببية، أي فلما جبلت عليه من الإخلاف والتبديل لا تدوم على حال. وقوله كما تلون أصله تتلون، فحذف التاء الثانية للتخفيف، وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. والمعنى أنها تتلون تلونا كما تتلون الغول. والغول ما اغتال الإنسان وأهلكه، وتزعم العرب أن الغول من إناث الشياطين، وأنها تتلون لهم في الفلوات وتضلهم عن الطريق. والهاء في قوله كما تلون في أثوابها عائد إلى متأخر لفظا متقدم رتبة، فهو كقوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. كما تلون في أثوابها الغول.